بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين وسيد الخلق أجمعين أبي القاسم محمد وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ما زال الكلام في الرواية عن الإمام الرضا عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله، والواردة في فضل العلم، وقد وصلنا إلى قوله صلى الله عليه وآله: يستغفر لهم كل رطب ويابس حتى حيتان البحر وهوامه وسباع البر وأنعامه. هذه فقط نضيف بعض أو نقطة بسيطة من إشارات دعاء كميل: اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم، أيضا اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء، وإلى آخره. فعندنا إذن ذنوب تنزل البلاء، عندنا ذنوب في روايات ثانية تكدر الهواء، بعضها أيضا يعبر عنها بأنها تكدر البحر، وذنوب بأنواع مختلفة ولها آثار مختلفة، وأكثر هذه الآثار أضرار بيئية بحسب ما يظهر من هذه الروايات، أن نفس الذنب يتسبب في أضرار بيئية اللي تمنع المطر مثلا أو غير ذلك من الأمور. فالعالم بما أنه يحاول أن يمنع هذه الذنوب أو يفطن الناس بحيث أنهم يمتنعوا عن هذه الذنوب، فإذا امتنعوا عن الذنوب طبعا هذه الآثار التي تحدث على البيئة، التي تحدث على الهواء أو التي تحدث على الماء أو غير ذلك من الآثار، كلها يعني كل هذه الآثار ستنتهي. فالبحر سيتغير، الهواء سيتغير، المطر سينزل، الأرض بعض عندنا الروايات تخرج خيرها، السماء تنزل بركاتها. فإذا هناك تأثير منه على كل الكون تقريبا، ومن خلال هذا التأثير هذه الأشياء الذي أفادها الهواء الذي نقاه أو البحر الذي نقاه أو البلاء الذي رفعه أو غير ذلك من الأمور، كلها هذه من يستفيد منها فإنه يستغفر للسبب في رفع هذه الكدورات ورفع هذه الأضرار عنها. ولذلك جميع هذه الكائنات اللي تعيش وتستفيد من هذا تستغفر للعالم، لأنها هي أصلا مستفيدة منه وتحس بما يصنع، يعني هي تحس بصنيعه. يستغفر لهم كل رطب ويابس حتى حيتان البحر وهوامه وسباع البر وأنعامه. سباع البر يحتاج إلى أكل، وأنعام البر يحتاجون إلى أكل. فإذا ناس صنعت ذنوب تمنع قطر السماء مثلا، ما بيصير لهؤلاء طعام، لا لل يعني اللي يعيش على الأعشاب ولا على السباع. الأنعام هي تعيش على الأعشاب، والأعشاب تحتاج مطر وتحتاج تربة نظيفة، والسباع تعيش على الأنعام. فأيضا إذا ماكو طعام للأنعام ماكو طعام في النتيجة أيضا للسباع. إن العلم حياة القلوب من الجهل. العلم حياة القلوب، لأنه عندنا احنا القلب يقولون يحتاج إلى طعام، كما أن الجسم يحتاج إلى طعام، جسم محتاج إلى طعام حتى ينمو حتى يصحو حتى يصلح، فيحتاج إلى طعام. القلب الظاهر أنه القلب هنا قد يعبر عنه بالروح، فالروح تحتاج، فالروح أيضا تحتاج إلى طعام حتى تصلح. أنه الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان بشكل وخلق الحيوان بشكل، خلقه للحيوان بحيث أنه خلص عند برنامج خاص، هذا البرنامج يكفي لكل حياته، فعل ورد فعل، ما يحتاج إلى وعي. يعني حتى نفرق بين الإنسان والحيوان، الحيوان مبرمج بأصم يجي مبرمج جاهز فخلص، يعني ما يحتاج إلى برمجة جديدة، ولو احتاج يعني هو طبعا ما يحتاج إلى برمجة جديدة، ولكن الإنسان لأغراض الشخصية ممكن أن يزيد برمجة، لكن ما يقدر هو يصلح نفسه، يتدخل الإنسان. مثلا الحيوان يراد له مثلا أن يكون حارس لبيت معين، فعندهم تدريب معين بحيث يصير حارس لأجل لأهل هذا البيت دون غيرهم، فيضيفوا إلى شوي، يعني أهل البيت يضيفوا له شوي برمجة يصلحوا أموره حتى يصلح لأن يكون حارسا له. وإلا هو لو ترك وفطرته وطبعه يعيش حياة كاملة لا تحتاج إلى إضافات. هذا الحيوان. الإنسان لو ترك وطبعه ما يصلح للعيش، لأنه في النتيجة سيكون عنده برنامج الإنسان، لكن برنامج محدود بمقدار فعل ورد فعل، بيصير مثله مثل الحيوان، بس مو مخلوق الإنسان لأن يعيش فعل ورد فعل مثل الحيوان. ولذلك هذا البرنامج موجود، وأعطي برنامج خارجي لازم تنزله تضيفه على البرنامج الداخلي الموجود الأصلي. يعني البرنامج الأصلي فيه الأساسيات اللي لابد منها، برنامج الخارجي فيه الكمالات. فالمفروض الإنسان عنده مجال لأن يتكامل بشكل كبير جدا. هنا ميزة الإنسان أنه يتمكن من إدارة شؤون، يعني تطوير نفسه بنفسه. يعني حتى مثلا تدرب خيل ما يمكن أن تقول له سو كذا وكذا وهو ينفذ يدرب نفسه، أو تقول له كرر هالحركات مثلا حتى تصير لك عندك قدرة في هالحركة، ما عنده هذا، ما يقدر يعني هو يصلح نفسه هو يبرمج نفسه، ما يمكن. خلص برنامج اللي فيه، وانت اذا من الخارج تقدر تضيف عليه. فهذا الحيوان. الانسان لا، اقرأ كتاب مثلا في الاخلاق، اعدل في اخلاقي، اقرأ في التعبد مثلا فاضيف الى نفسي قرب الى الله، اقرأ في الطب مثلا اعرف كيف اعالج نفسي واصلح شؤونها، أدرس معلومات معينة أغير سلوكي نهائي، يعني مثل ما احنا نعرف أنه بإمكاننا أن نغير كثير من سلوكنا بأنفسنا، أنا نفسي أعدل سلوكي بنفسي، ما يحتاج أحد يعدلني، يعني أقدر أنا أعدل، المهم أن أعطى المعلومات التي أحتاجها، فإذا أعطيت المعلومات اللي أحتاجها خلاص أنا أعدل نفسي وأنا أصلح نفسي. الله سبحانه وتعالى أعطانا المعلومات اللي نحتاجها. طبعا عندنا مثلا قضايا رئيسية اللي هي الواجبات اللي ذكرناها، سواء واجبات عقائدية أو واجبات فقهية، هذه أساس، يعني بدونها تروح في طرق يصير إلى انحدار، يصير الإنسان إلى انحدار مو إلى كمال. احنا قلنا الإنسان بإمكانه أن يصعد نفسه، يكمل نفسه، طبعا بإمكانه أن ينزل تحت مستوى الحيوان أيضا، هذه ممكنة وهذه ممكنة، لكن يفترض أن يصعد مو يفترض أن ينزل. فعند مثلا الواجبات هذا شيء أساسي، لازم تعرف الله، لازم تعرف النبي، لازم تعرف الإمام، لأن بهم يعني بهالسلسلة توصل إلى البرنامج اللي الله أعطاك إياه الأساسي، النظام اللي يصلحك واللي من عند نفس المنظم المنشئ الأساس وهو الله سبحانه وتعالى، فأنت تأخذ هذا النظام وتطبق على نفسك. إذا ما تعرف الله بتأخذ النظام ممن لا يعرف، ممن لا يعرف الإنسان، فعلى هذا بيكون هناك خلل، يعني زي سيارة مثلا واحد يعطيك برنامج إصلاحها، واحد مثلا مصلح ساعات، مو شغلك هذا، هذا شغلة وهذه شغلة، هذه أجهزة غير، هذه أجهزة غير، ما يصير. طبعا هذا إذا كان يفهم في الساعات، مو الإنسان إذا تدخل في شغل يعني في النظام الإلهي وقام يعطي نظام، لا هذا مو بعد سيارة ويعطيها مصلح ساعات، سيارة يعطيها واحد حتى ساعات ما يعرف يصلح، كلش جاهل وجاي يريد يصلح أشياء دقيقة. فإذا لابد أن أعرف الله، أعرف النبي صلى الله عليه وسلم، هو الطريق إلى الوصول إلى المعلومات من الله، واسطة بين الحق والخلق. أعرف الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، لأنه بدلالته أصل إلى النبي وإلى الله سبحانه وتعالى، ثم بعدين يجيني عن طريق النبي والله والنبي والأئمة النظام الكامل. هم النظام مراحل ومراتب، نظام واجب يعني هذا أقل قدر لابد من أن تنظم نفسك عليه، اللي هي المسائل الابتلائية اللي نسميها واجب وحرام، هذا لازم يعني تلتزم به، لأنه هذا أقل نسبة كمال المفروض يصل إليها الإنسان، المفروض أن يكون ما ينزل تحت هذا، تحت حرام بحيث يرتكب محرمات، أو تحت واجب بحيث يترك الواجبات، هذا المستوى المفروض ما يهبط إليه. فإذا عندنا حد لابد أن يدخل فيه، وعندنا حدود كمال بعدين فوق الحرام والواحد يروح للمستحبات، يروح لترك المكروهات مثلا، ويروح إلى مثل ما قلنا إلى أن يصل إلى عبادة الأحرار، كل هذا عنده مجال للصعود، للإنسان عنده مجال للصعود إلى كل تلك المراتب. زين، هذه هو اللي ينظمنا، هذه يعطوها الله سبحانه وتعالى، يعني جعلها متاحة عن طريق القرآن وعن طريق النبي وعن طريق الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، جعلها كلها هذه متاحة عندك من أدنى مرتبة الواجبات والمحرمات إلى أعلى المراتب، وهي أن يكون الإنسان واصل إلى درجة عبادة الأحرار، إلى ذيك الدرجة، كلها هذه متاحة وكلها بإمكان الإنسان أن يصل إليها، يعني إمكانية موجودة. قيومية، هذا اللي يعبر عنها، أن الإنسان له القيومية على نفسه، هو اللي يأمرها سوي كذا سوي كذا إلى آخره. هذا اللي احنا نقول أنه على الإنسان أن يعبي نفسه من هالمعلومات الصحيحة ويشير المعلومات الغلط كلها، ففي النتيجة سيصلح نفسه ويبقى إلى ما لا نهاية. طبعا قلنا أنه الحيوان ما يقدر يصلح نفسه بنفسه، لازم أحد يصلحه. وكذلك ترى الفرق بين الإنسان العاقل وغير العاقل هي النقطة البسيطة، يعني غير العاقل هو ما يقدر يبرمج نفسه، خلاص المعلومات اللي في عقل الباطن تتنفذ وانتهت القضية، وما ياخذ معلومات جديدة بالأوامر عادة، يعني إلا واحد ثاني من برا يحاول بالفعل ورد فعل يخليه يستجيب إليه فيصلحه من حيث، يعني يصلحه غصبا عنه مثل ما نقول بإدخال الأوامر إلى عقله، لكن هو بنفسه ما يقدر يجي وياخذ معلومات ويدخل الأوامر. العاقل لا، عنده هذا الوعي وهو قيم على نفسه وبإمكانه أن يصلح من نفسه وأن يزيل الأشياء الغلط وأن يخلي الأشياء الصح. ولذلك اللي تسمعوه يقول لك أنا ما أقدر أزيل صح أزيل غلط ولا أحط صح ولا أقدر أغير من نفسي ولا أنا، يعني هذا معناها أنه يضع نفسه مو في خانة الإنسان، لأنه أصلا هذه ميزة الإنسان، أن الإنسان هو بإمكانه له القيومية على نفسه، هذه ميزة الإنسان، أن الإنسان له القيومية على نفسه اللي نسميه إحنا الاختيار، بإمكانه هو مختار وليس مجبر. المجبر خلاص هذا برنامج محطوط إلى وانتهت القضية ما يقدر يغير فيه، أما المختار هو باختياره يأخذ هذا الخط أو هذا الخط أو هذا النظام وذاك النظام وهذا البرنامج أو ذاك البرنامج وينفذ ما يختاره، ما حد يختار إليه، هذا بحسب الفرد يعني. فإذا الزين شلون إذا الإنسان يصل إلى هالكمالات؟ يحتاج إلى علم حتى يصل إلى الكمال. فمرة ما عنده علم أصلا، يعني أفرض من ذول اللي ما وصلهم نظام الإسلام ولا عرفوا الله ولا عرفوا النبي ولا عرفوا أحد، كل شيء ما عنده أصلا من هذا الشيء، فساكن في غابة من الغابات، شنو بيصير؟ بيصير مثل بقية الحيوانات اللي حوله، ما فيه يعني حياة، قلبه لا ينبض بالحياة، خلاص موت كأنه ميت. وبعكس الشخص اللي لا والله حصل العلم، فينظر إلى الدنيا بشكل، ينظر إلى البرزخ بشكل، ينظر إلى الآخرة بشكل، يعمل لعالم واسع في حياة، يعني نظرته إلى الكون ونظرته إلى العالم فيها حركة وفيها حياة وفيها تفكير إلى بعيد. ذاك خلص يعني يرى كل الأشياء جامدة، يبقى يدور مثل الحيوانات اللي تنفذ برنامجها الموجود فيها إلى أن تموت وانتهت، تأكل وتشرب وكذا وإلى أن تموت وانتهت القضية، لا ما في حركتها حياة وما في قلبها حياة، ليس فيها حياة. إذن بالعلم تحيا القلوب، فإذا قلب الإنسان حتى يكون قلبه حي لابد أن يتعلم. وطبعا مراتب الحياة، يعني ممكن أن يكون عنده شوي أخلاقيات يتعامل بها مع من حوله، ممكن تكون عنده لا معارف أخروية، ممكن يكون عنده معارف إلهية، ممكن خلاص. وكل ما ازداد علما ازدادت حركة قلبه وازدادت حياة قلبه، وكلما كان ليس عنده علم كلما مات قلبه. وإذا قلنا حياة القلب، الإحساس، يعني الفرق بين الميت والحي شنو؟ أن الحي يحس وأن الميت لا يحس. فالشخص اللي جهل عنده مطبق، لا يعرف الله ولا النبي ولا الآخرة ولا ما أدري شنو أصلا، فمثلا لو قتل ما في مشكلة، لو أنه فعل أي شيء سوى في الناس مثلا، أي شيء سوى في الكون، ما عنده خلاص، يعني يشوف أن هالأشياء عادية ما فيها شيء، ليس عنده إحساس، فهو كالميت، مثله مثل الميت. وهكذا اللي ما يؤمنوا لا بالله ولا بالآخرة مثلا، وهذا نتيجتهم يكون هكذا، فاقد لهذا الإحساس. فقده لهذا الإحساس معناه فقده للحياة، مثله مثل الميت. وكذلك الشخص، أو بالعكس الشخص اللي لا عنده معرفة بالله وعنده معرفة بالنبي وعنده معرفة بالآخرة وعنده، فهذا لا والله كل شيء إلى حساب عنده، هذا يصير هذا ما يصير، هذا يجوز هذا ما يجوز، هذا حرام هذا حلال، يعني أي عمل يسويه عنده بوصلة تتحرك وعنده إحساس يتحرك. هذا نقول هذا حي وهذا ميت. الحياة إذن إنما تنشأ في القلب بالعلم وليس بغيره. أما إذا جينا حسب النظام الحديث مثلا، جينا نريد نفسرها تفسير حديث، فنريد نقول مثلا بأنه كيف العلم يحيي وكيف الجهل موت والعلم حياة، نقول بأن عندنا عقل واعي وعقل غير واعي، أو العقل الباطن. العقل الباطن يجيك أول ما تجي شبه صفحة بيضة، هو هذا اللي يقول لك مثلا أن الطفل صفحة بيضاء، أي شيء تخليه فيها ينتقش على طول، وأن الكبير مثلا لا، يعني صفحة مو بيضة مكتوب فيها، ولأن عنده خبرات سابقة، فلما تجيب له خبرة جديدة مرة تكون ما هذه الخبرة ما في إليها معارض خلاص تمشي، ومرة لا والله جاي هذه الخبرة وفي قبلها في نفس القضية في خبرة سابقة، فواحدة من الخبرتين لازم تنشال أو يصير عنده اضطراب، فإذا كانوا متعارضين يعني، فواحدة منهم لازم تنشال تتنظف، فهذا اللي نقول التخلية ثم تحلية. فالخبرة الغير صحيحة، فرض واحد كان غير مسلم كل خبراته تعبانة، أسلم يحتاج أن يحط خبرات كلها جديدة، فذيك كل خبرة جديدة يجيبها، يعني كل خبرة إسلامية في قبالها كان خبرة سلبية موجودة عنده، يحتاج هذه الخبرة يشيلها حتى يحط هذه الخبرة، وهكذا. طبعا هذه طريق الإقناع، هو خلاص مثلا مقنع نفسه بأن كان يقتنع بأن الله هو موجود، اقتنع بأن الله موجود، فبيجي أشياء كثيرة هو بيصير مقتنع بها، من ضمنها الأشياء اللي كان يسويها غلط الآن يريد يسويها صح. في أشياء ما كان يسويها أصلا سابقا، خبرات جديدة نهائي جاية عليه، فهذه خلاص على طول ينزلها، ما في شيء مضاد إليه. فنقول بأنه سابقا كان يعني أرض ميتة ما فيها أشياء حية، إما نقول أرض موات نهائي، لأنه حينما ولد والذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فهو ولد وما عنده معلومات فارغة، أرض ميتة جرداء ما فيها شيء زين، فيها بس بصيص نور وهو البرنامج الأساسي، معلومات ما أكو. فزين هذه الأرض الموات الجاهزة القابلة لأن تزرع، تزرع معلومات عن الله، تزرع معلومات عن النبي، تزرع معلومات عقائدية، تزرع معلومات فقهية، قابلة، هذه أرض فارغة قابلة لأن تضع فيها كل هالمعلومات الجيدة. فنقول شنو؟ تحييها، مثل الأرض الفارغة اللي إذا زرعتها أحييتها. فبأي شيء يحيى هذا العقل؟ يحيى بالمعلومات، أضف عليه، أعطيه معلومات، خلي يشتغل يعني، خلي يفكر، خلي يتحرك. إذا ما عنده أي معلومات ما يقدر يسوي شيء يعني. لذلك هو الإنسان بكثرة معلوماته يقدر يدير المعلومات، يقدر ينتج. أما إذا ما عنده معلومات أصلا خلاص يدور في حلقة مفرغة. ما سمعته ذاك الشاعر اللي راح في بغداد، فأدخلوه على الخليفة، قالوا له امدح الخليفة، فمدح الخليفة مدح عظيم يعني، قال له أنت كالكلب في حفاظك للود، وكالتيس في قراع الخطوب. فذولا قالوا شنو هذا الأمير يسمي كلب وتيس، إيش هذا شو اسمه؟ فقال لهم لا تركوه، هذا هو صحراوي جاي من الصحراء، إيش عنده؟ خيمة والجمل والكلب والتيس، المعلومات اللي عنده، فش تريد منه يطلع يعني؟ ما في عنده معلومات يجيبها علشان يمدح الأمير، بل بهالمقدار يدير المعلومات اللي عنده. عقل موجود، قدرة على يعني صياغة المعلومات اللي عنده موجودة، هي المعلومات ضعيفة، شو يسوي فيها هذه المعلومات اللي عنده؟ بعدين قالوا، قال هذا خلوه في القصور، قصور بغداد مدة، وبعدين جيبوه خلنا نشوف شو يقول. خلوه في قصور بغداد مدة، قالوا له بعدين تعال امدح الأمير. فجاء مرة ثانية، قال عيون المها بين الرصافة والجسر، سلبنا الهوى من حيث أدري ولا أدري. قال لهم شفتوا شو؟ تغيرت اللغة، تغيرت اللغة ليش؟ معلومات جديدة يعني، شاف عالم جديد، فصار يقتبس من نفس إدارة المعلومات عنده. هو شاعر من الأول والأخير، البرنامج الأساسي موجود من أول يعني، إنما معلوماته كانت هذا المعلومات اللي عنده، فما تفيده كثير يعني. فلما توسعت مداركه تغيرت اللغة. فإذا نفس القضية يعني، أن الواحد هو ما عندنا في الرواية أن الإنسان يولد على الفطرة، فطرة البرنامج الأساسي موجود يعني، يوجد البرنامج الأساسي. ما أي واحد حتى لو ما يفهم تقول له يعني، لو جي لطفل صغير تقول له الحين نهار الحين ليل، يضحك عليك، يقول له أنا لابس ثوب أسود أحمر مثلا، شو يقول لك شنو أحمر لو أسود؟ في أشياء خلاص يعني، هذه تابع البرنامج الأساسي هذه. فحتى أول ما يدرك، بس يدرك الألوان، يدرك هالقضايا يعني أساسية. زين، بعدين عندنا المعلومات اللي تحيي الإنسان، هذه المعلومات الإضافية، أرض جرداء تحط فيها معلومات وتصير أرض حية، أرض مزروعة، فمزروعة بالعلم، مزروعة معلومات، فهذا حياة. طبعا هنا قلنا التعبير حياة للقلوب، قلنا احنا ذاك يعني من ضمن التعبيرات عن العقل اللاواعي هو القلب، يعني بعض الأحيان يعبر عنه بالقلب، فممكن يكون المقصود في يعني هذا الاصطلاح الموجود، الاصطلاح في علم النفس هو نفس في هالفقرة، اصطلاح القلب هو نفسه الاصطلاح اللي في علم النفس. قلب حي يعني معناها عقل باطني حي، حي بمعنى أنه يتحرك صح، عنده إحساس لما يصنع، عنده إحساس مرهف، تصرفاته دقيقة، مثل الأحياء موجد ضربات على الضربات وهو ما يدري شنو صار. فلما يكون العقل اللاواعي ما عنده يعني إحساس باللي يصير، وينفذ أوامر كلها غلط، ردات فعل غلط، فهذا ما عنده احساس، فمعناه هذا نحكم عليه او نعتبره ميت. حياته بالعلم، قلنا حياته شلون تحيي كل المعلومات الغلط تشيلها وتمليه معلومات صح، تشيل البرامج اللي تتنفذ خطأ وتحط البرامج اللي تتنفذ صح، وبهذا يكون حي خلاص. يصل إلى درجة، ذكر أنه خلاص يصير حي إلى درجة أنه مثلا تعامله مع الناس باحترام حتى لو كان مو ملتفت ما يغلط. ليش؟ لأنه البرامج الداخلية كلها صح، التفت بعقله يتصرف صح الواعي، ما التفت أصلا ما في برامج داخل إلا صح، فما بيتصرف إلا صح أيضا. هذا نعبر عنه حي، لأنه يحس حتى لو ما التفت، ما صار عندك وعي والتفت، هو عنده وعي، القلب عنده وعي ويلتفت ويتصرف صح. قلنا بعض الأحيان يصل إلى درجة حتى في النوم، الواحد نايم ويعرض عليه محرم مثلا ما يرضى يسوي، هو نايم ما يرضى إلا إذا في النوم أحس أنه نائم، فيعرف أنه يجوز ما دام أنا نايم ممكن يسوي، وإلا خلص هو هذا البرنامج واحد نايم قاعد كل نفس الشيء. ولعله الكلمة المنقولة عن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، وخصوصا عن النبي صلى الله عليه وآله: تنام عينه ولا ينام قلبه، ما ينام مو بس حي يقظ، فربما هذه قضية أكبر من كونه حيا. حي يعني ممكن ينام تنبه يقعد، لكن أن يكون يقظا دائما بحيث أنه ما يغفل أصلا، أي تصرف يتصرف تصرف تام وكامل، هذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. فإذا العلم حياة القلوب، حياة القلوب من الجهل، لأن الجهل يعتبر موت للقلوب. القلب الجاهل قلب لا حياة فيه. وضياء الأبصار من الظلمة، هنا طبعا مرة يكون عندنا ضياء البصائر وضياء الأبصار. ضياء البصائر يعني نور للبصيرة، أن العلم يورث الإنسان بصيرة داخلية، يعني بحيث أنه يعرف الصح يعرف الغلط، يصير صاحب بصيرة يعرف كيف يمشي في الطريق. هذا شيء واضح، يعني أنه إحنا نتكلم عن العلم الديني، فالعلم الديني أو العلم الإلهي أو المعرفة الإلهية هذا شأنها أنها تنير البصيرة، فتكون بصيرة الإنسان نير أو قوي. زين، كيف هذه؟ ما يقول ينير البصائر صراحة، ينير أو ضياء الأبصار مو البصائر، ضياء الأبصار من الظلمة. فهنا طبعا لعله عندنا نقاط ثانية، ضياء الأبصار من الظلمة، إما تكون تعبير مجازي فالأبصار كناية عن البصائر والظلام كناية عن الجهل مثلا وغيره، فالعلم يزيل الجهل، يكون هذا تعبير كنائي. أو يكون ضياء الأبصار من الظلمة في القبر مثلا، يصير فعلا هناك ظلمة وهناك نور، العلم ينير والبصر يرى، وكذلك مثلا في الآخرة سواء في المحشر أو على الصراط. ففي عندنا روايات أنه قد يكون ظلام دامس في بعض المواطن جدا، فإنما تنار هذه بالطاعة، والطاعة تكون بالعلم، فالنتيجة لابد من العلم حتى يرى الطريق بعيونه ببصره، حتى يرى الطريق لابد أن يكون. وخصوصا وكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. أيضا هذا البصر اللي يكون في الآخرة، النوع من البصر اللي في الآخرة أيضا ممكن يستفيد منه كثيرا الإنسان الذي أخذ من العلم أو الذي استفاد من العلم. وضياء الأبصار من الظلمة، وممكن يكون بالعلاج، واحد مريض ما يشوف، فبأي شيء ممكن أن تصلح عينه ويبصر بالعلاج، يعني ممكن أن يكون أيضا يتكلم عن العلم الأعم يعني من علم الدنيا والآخرة، فيكون من ضمن فوائد العلم الأعم من علم الدنيا والآخرة أنه ينير الأبصار التي أظلمت، الأبصار التي أظلمت في الدنيا يعني. وقوة الأبدان من الضعف، يأتي الكلام عليه إن شاء الله. اللهم صل على محمد وعلى. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم العز الأجل الأكرم أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل خير أعمالنا خواتيمها، خير أيامنا يوم نلقاك. اللهم وفقنا لمراضيك، جنبنا عن معاصيك، وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، المؤسسين، إخواني الحاضرين، من أوصانا بالدعاء، تقبل أعمالهم، أوسع في أرزاقهم، أطل في أعمارهم، اقض حوائجهم، شافي مرضاهم. إلى أرواح موتانا وموتى الحاضرين والمؤمنين، نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة تسبقها صلوات.